عليه السلام أن دمه كفيل في هذا الظرف ببعث الروح من جديد في جسم الأمة، فاختار طريق الموت سبيلا لتثبيت الإسلام وضرب معاقل الفساد في كل عصر وجيل. والمتتبع لمجريات الأحداث في ظل الحكم الأموي يرى أن العنصر الاجتماعي شديد البروز في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فالجيل الثاني من المسلمين يواجه مرارة الهزيمة على يد بني أمية بعد أن انتهكت مقدسات الإسلام وصفيت ثورته التي شادها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصانها علي عليه السلام، صفيت وحرفت بواسطة علماء السوء بما لفقوه على لسان سيد المرسلين من أكاذيب تدعم الجاهلية الأموية، وبواسطة السيف والرشاوة وتغذية الروح القبلية والنزعة العنصرية وإطلاق الرغبات وإشاعة الابتذال وخنق الحرية وطمس معالم الدين الحنيف في نفوس وعقول أتباعه. الجيل الثاني من المسلمين وجد نفسه جائعا مشردا خائفا مضطربا مفككا مخدرا في ظل الحكم الأموي الذي عمل بشتى الوسائل والطرق على تقويض الحس الإنساني في الشعب المسلم وقتل كل نزعة إلى التحرر. كل هذا الانحطاط الرهيب ثار عليه الإمام الحسين عليه السلام، وها هو يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. فالإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم هو هدفه من الثورة، وهذا ما تدل عليه كلمته عليه السلام: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. إن الإمام الحسين عليه السلام لم يقل للناس: فمن قبلني لشرفي ومنزلتي في المسلمين وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظيم شأني من بني هاشم وقريش وما إلى ذلك، لم يقل شيئا من هذا القبيل، لأن الدعوة إلى الحق لا تحتاج إلى نسب، وإنما الدعوة إلى القبلية والعنصرية هي التي تحتاج إلى إبراز الهوية العرقية والتفاخر بالأنساب. وحين يقبل الناس داعي الحق فإنما يقبلونه لما يحمله إليهم من الحق والعدل والخير، وفي هذا تعال وتسام عن التفاخر القبلي الذي كان رصيد كل زعيم سياسي أو ديني في عصر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكما أن الإمام الحسين انتزع الصفة الشرعية والقانونية عن يزيد وكشف الأقنعة المزيفة التي كان الحكم الأموي يتستر خلفها، وكما أن الجيل المسلم في زمن الإمام الحسين أعان من الحكم الأمرين، كذلك نزع حسين العصر الإمام الخميني قدس سره عن الطاغية كل الصفات الشرعية والقانونية التي تغلف بها الشاه المقبور ظلما وعدوانا، وأوضح للشعب المسلم في إيران ولجميع الشعوب المسلمة في العالم أن نظام هذا الإمبراطور لا مبرر لوجوده، وأن مكافحته والقضاء عليه فرض واجب على المسلمين، وبخاصة على المثقفين والعلماء والملتزمين بتعاليم دينهم الحنيف. لم يترك حسين العصر فرصة إلا وانتهزها ليبين للناس الخطط الخبيثة التي ترسم لجعل الإنسان المسلم في إيران لا يفكر إلا في معاشه اليومي، تاركاً لأعداء الإنسانية كل شيء. وفي الوقت الذي كان إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يضع النقاط على حروفها في هذا الشأن، كان يطالب النظام الجبروتي بالإصلاح، ويحرض الجماهير المسلمة على المطالبة بحقوقها المهضومة، داعياً هذه الجماهير إلى التحلي بالصبر وتحمل العذاب وكل ألوان القتل والتجويع والتشريد في سبيل إعلاء كلمة الحق، سائراً في ذلك سيرة جده الحسين عليه السلام. وحتى نلتقي إخوتي المستمعين، نترككم برعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة الدم ودم الرسالة.
حليف الثأر يا ذخر الحسين، ويا حلم الخلاص بكل عيني. حليف الثأر يا ذخر الحسين، ويا حلم الخلاص بكل عيني. أتاك الدهر يا مولاه يسعى، أسير الروح مغلول اليدين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
لقد حاطت بنو مروان فينا، وعصبة من أباح القبلتين. لقد حاطت بنو مروان فينا، وعصبة من أباح القبلتين. تطاردنا الرماح بكل أرض، ونبتل كل يوم مرتين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين. وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين. وقبة جدك الهادي جراح تسيل على ضريح الكوكبين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
كما هدموا البقيع فنحت قبله، ودمعك شاهد في الحالتين. كما هدموا البقيع فنحت قبله، ودمعك شاهد في الحالتين. لقد بكت السماء دما عبيطا، وعرش الله ناح بمقلتينه.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
إلينا أيها الثاوي برضوى، بنا قد ضاق صدر الخافقين. إلينا أيها الثاوي برضوى، بنا قد ضاق صدر الخافقين. فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
طهران تقدم قطوف
دانية. قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. من نعيم الجنة.
القرآن الكريم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. بين الظاهر والباطن.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا الناس أظهروا العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلب وتقاطعوا في الأرحام، لعنهم الله عز وجل وأصمهم وأعمى أبصارهم. إرشادات صحية.
الإمام علي في وصيته لولده الحسن: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، فإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبيب. حكاية وعبرة.
دعاء الضبيع. حكى الفخر الرازي أنه اتفق في بعض الأزمنة جدب وقحط شديد، فخرج الناس إلى الصحراء للاستسقاء ودعوا فلم يستجب لهم، وصعد رجل منهم إلى الجبال فرأى ظبية تسرع إلى الماء من شدة العطش، فلما انتهت إلى الغدير رأته جافا من الماء فتحيرت وجعلت تكرر النظر إلى السماء وتحرك رأسها مرارا، فظهرت سحابة وارتفعت وأمطرت حتى امتلأ ذلك الغدير، فشربت الظبية ورجعت.
أيضا حكى الفخر الرازي أنه رأى ظبية ترضع ولدها، قال: فلما قصدت أن أصيدها فرت مني وتركت ولدها في يدي، ثم رفعت رأسها إلى السماء كأنها تستغيث وتستعين بالله تعالى، فإذا بحفرة في طريقي فوقعت فيها وأفلت ولدها من يدي، فأخذته أمه وذهبت به. لكي تستمر الصداقة.
هناك أربع وصايا يحتاج إليها كل إنسان في علاقته بالناس.
الوصية الأولى: اغتنام فرصة إقبال الناس لمصادقتهم.
الوصية الثانية: عدم التفريط بالأصدقاء القدامى.
الوصية الثالثة: استعمال الصلة في مقابل القطيعة.
الوصية الرابعة: التوسط بين صديقين متنازعين حاملا باقة ريحان. الحاطب.
كحاطب ليل، مثل عربي يضرب للذي يجمع الأشياء دون تمييز الجيد من الرديء. همة.
قول شاعر: أرى كل من بالكدح يدرك خبزه، فليس بمحتاج لمنتي حاتمي. هل تعلم؟
هل تعلم؟
هل تعلم أن القلب أشد وأقوى مضخة في العالم بالنسبة لحجمه؟
وهل تعلم أن الكلب يستطيع أن يسمع دقات الساعة وهو على بعد 40 قدما؟
هل تعلم أن اللغات المستخدمة في العالم تبلغ 4324 لغة، منها 160 في أوروبا وحدها؟
وهل تعلم أن الحوت الأزرق يعتبر أكثر الحيوانات الموجودة على الأرض وأضخمها، وطوله قد يصل إلى 34 مترا، أي بحجم سفينة متوسطة، وأنثاه تلد ولا تبيض مثل الأسماك؟
قطوفنا الدانية كانت بين أيديكم.
نأمل أن اقتطفتم ثمارها النافعة.
إلى اللقاء،
وطابت أوقاتكم بكل خير.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه ومخرجه
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أعزائنا المستمعين، كنا نتحدث في حلقة الأمس عن تجنب الإمام الحسين عليه السلام تنصيب القادة مسبقا حتى الساعات الأخيرة لانفجار ثورته المباركة، وقلنا إن هناك أسبابا ومبررات دعت إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة وهذا الموقف، وهي كما يلي: أولا، ما كانت العملية في تلك المراحل ضرورية جدا، فعندما يحين حينها يمكن اتخاذها نظرا لتوفر الشخصيات القيادية التي يكون تنصيبها بمجرد الإشارة من الإمام عليه السلام، فهو مطمئن إلى ذلك. ثم إنه تجنبها ولم يهملها إلا مؤقتا بناء على سلبيات ستنجم عنها أكثر من الإيجابيات كما سنرى. ثانيا، يعد نصب قيادات فرعية على الناس إلزاما لهم بمتابعة المسير، في حين كان يوجد في المراحل الأولى لحركة الإمام الحسين عليه السلام من ينوي التقهقر راجعا، وعليه فقد تجنب الإمام سلام الله عليه تشخيص كل من سار معه من خلال تضييق دوائر الجمع الغفير الذي رافقه، والتضييق يأتي من التقسيم فتنصيب القادة. ولهذا كان الكثير من الناس قد ولوا الأدبار وفروا أثناء الطريق، ولم يبق إلا خاصته وخالصته. ثالثا، نرى السير كامنا في عدم إلزام أي شخص بمسؤولية معينة، لأن تنصيب القائد هو إلزام لهذا القائد بالبقاء معه مكرها بحكم ما أنيط به وبفعل تحرجه في موقفه، وهذا مما يخالف المنهج الحسيني في هذه المسيرة التاريخية. رابعا، استهدف الإمام عدم إغراء بعض الأفراد سواء الذين ينصبهم أو من غيرهم ممن يأملون بمنصب قائد فرعي، وهذا من أشد ما حرص عليه القائد الأعلى، لما للإغراء والأنانية والمصالح الضيقة الشخصية من أدوار تفسد الأعمال وقد تحيق بأعمال الآخرين المخلصين وتعم المشروع الرسالي بأكمله فتشوه معالم الثورة المقدسة. وسبق أن قلنا في حلقات ماضية إن الإمام الحسين عليه السلام تشدد في المسير وتشدد على كل منتم لقضيته المحمدية العلوية الإسلامية، وحرص على ألا يتواجد في صفوف جبهته عنصر شاذ واحد عن قاعدة السمو الرسالي الدافع والرقي العقائدي الباعث. إن الأسباب التي ذكرناها جميعا أسباب موضوعية ومبررات تخص مستقبل الإنجاز العقائدي والمكسب المبدئي الذي ضرب الحسين عليه السلام عليه أساس بنيانه حين دق أوتاد هدف قضيته في تربة الطف على قاعدة كربلاء. فقد وزع الرايات ورشح القيادات قبيل نحو ساعات، فرأيناهم يتنافسون على الراية الواحدة ويتبارون لحملها كي يعطوها حقها، فللراية معنى ومغزى وتعبير، ومن ثم فلها رسالة ومسؤولية، والعظيم من الرجال إذا أمسكها أعطاها حقها بترجمة معناها لا بالحبر واليراع وإنما بالعمل وفعالية السيف ومهارة حركة الذراع. وكانت ثمة راية ترفرف، وكان كلما شاهدها نصير حسيني خفق قلبه لها وهفى إليها وقال: سيدي يا ابن رسول الله ائذن لي بهذه الراية فلأنعمنها عينا إن شاء الله. ولكنه قد يرجع لأنها ليست من نصيبه حتى يتقدم غيره يتنافسون على حملها بجدارة في سويعات عاشوراء. ولكن بعد أن لاح خيط الصبح ولمعت السيوف وأبرقت صفائح الأسلحة أضحى التنافس على الرايات عملية نقية نزيهة نبيلة وتامة الشرف لا تشوبها شائبة ولا تحوم حولها الشبهات والشكوك في القدرات. وهكذا توزعت الرايات على أيدي الفرسان في مراسم جرأة وبطولة وشجاعة. بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. نظرات في السيرة الحسينية تقدم إليكم عند 4:42، ومن ثم تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 4:57. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:15، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:26. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:33، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 5:42. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 5:52، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 6:10، وعلى مدى 40 دقيقة. الحسين سفينة النجاة تقدم إليكم عند 6:54، ومن ثم نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:11. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في السيرة الحسينية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل، تحية طيبة. ونواصل الحديث عن الهزيمة النفسية التي ألمت بالأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي بعد استلام الأمويين للسلطة، ومحاولات هذه الأمة تبرير تلك الهزيمة أو تفسيرها. تروح هذه الأمة تدريجيا تنسج مفاهيم ومعايير غير تلك التي اعتادت عليها أيام مقاومتها وعنفوان أبنائها، كما تروح تنسج قيما وأهدافا ومثلا غير تلك التي تبنتها أو كانت تتبناها أيام عزتها، لكي تبرر أخلاقيا ومنطقيا وفكريا الموقف المتراجع والمترهل الذي تتبناه اليوم، أي بعد هزيمتها وانهيارها.
الإمام الحسين عليه السلام مستمعينا الأفاضل كان يريد فعلا تبديل هذه الأخلاقية وصياغة أخلاقية جديدة لهذه الأمة تنسجم مع قدرتها على التحرك وتحقيق الإرادة أو إعادة بنائها من جديد، لا سيما حين قال: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة، أي أنه سلام الله عليه بهذه الصرخة أو هذه الصيحة لم يكن يعبر عن شكوى أو حالة تشك من بعض الناس كما يتصور البعض، وإنما كان يريد تفجير عملية تغيير في نفوس المهزومين، وخاصة الزعماء منهم من أمثال الأحنف بن قيس وعبد الله بن عمر وغيرهما ممن ذكرناهم في الحلقات السابقة.
نعم مستمعين الأفاضل، أراد الإمام الحسين عليه السلام إعادة بناء الإرادة التي هدم صرحها الأمويون عبر سياسة الترغيب والترهيب، حيث استطاع سلام الله عليه أن ينتزع شخصا أو شخصين أو ثلاثة من أقوامهم لتحقيق هذا المثل الأعلى. إنه أراد أن يقول إن الأمة التي تنجب الزعماء العظماء لا تهزم، وأن الأمة التي تقدم الشهداء لا تدحر، هكذا اليوم وعلى مر التاريخ. خذ مثلا حبيب بن مظاهر الذي ذهب يستأذن الإمام الحسين ليدعو عشيرته من بني أسد للالتحاق بركب الإمام ونصرته. بنو أسد هؤلاء وكل المسلمين في تلك الحقبة يعرفون من هو حبيب بن مظاهر الأسدي، ويعرفون مواقفه وجهاده، يعرفون بياض تاريخه وصفاء سيرته، يعرفون ورعه وتقواه وحكمته ودقة اختياره. ولكن هل تعلم عزيزي المستمع الكريم ماذا كان موقف عشيرته منه، أو ماذا كانت نتيجة دعوته لهم؟
كانت النتيجة أن غادرت عشيرة بني أسد تلك الليلة بأجمعها المنطقة التي كانت تقطنها، وانسحبت انسحابا جماعيا، ولم يستطع حبيب إقناعها، بل لم تستمع له وهو يناشدها نصرة أبي عبد الله الحسين ومؤازرته ومساندته. ويرجع حبيب بن مظاهر ليبلغ الإمام الحسين عليه السلام هذه النتيجة المحزنة، وهي أن عشيرته بأجمعها تخشى حتى من أن تبقى على الحياد، أي تخشى أن تبقى بلا موقف، لأن هذا الحياد حسب تقديرها قد لا يرضي عمر بن سعد، أي يعتبره موقفا مناوئا له، فتختار أن تغادر المنطقة كلها وترحل عنها لكي لا تحمل نفسها مسؤولية الاستجواب إذا حصل في يوم من الأيام.
ولم يكن جواب سيد الشهداء على أمثال تلك المواقف المذعورة والانهيار النفسي سوى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الهزيمة النفسية الداخلية وقبل الهزيمة الخارجية هي مرض الأمة الذي كان الإمام الحسين عليه السلام يحاول علاجه بنهضته المباركة.
نعم مستمعينا الأفاضل، أما موقف أهالي الكوفة فقد جاء متباين الأبعاد والاتجاهات. استشكل في مشهده النهائي على يد قيس بن مسهر الصيدوي رسول الإمام الحسين عليه السلام بعد مصرع مبعوثه مسلم بن عقيل. جاءهم الصيدوي هذا ليبلغهم أن إمامهم في طريقه إليهم وأنه على أبواب المدينة. جاء هذا الرسول بعد أن أصبحت الكوفة غير الكوفة التي عهدتها الأيام الماضية، فقد سيطر عبيد الله بن زياد على كافة القطاعات العسكرية فيها، وأخذ قيس بن مسهر أسيرا إلى عبيد الله بن زياد. وقبل أن يصل إليه هذا الرسول الأمين عمد إلى تمزيق الكتاب ووقف بين يدي عبيد الله ليقول له الأخير: لماذا مزقت الكتاب؟ ويجيب: لأني لا أريد أن تطلع عليه. فيقول له عبيد الله: وماذا كان فيه؟ فيرد قيس: لو كنت أريد أن أخبرك لما مزقته. فيغضب عبيد الله ويقول: إني سأقتلك إلا إذا صعدت على هذا المنبر وقلت بالصراحة شيئا في سب علي بن أبي طالب والحسن والحسين.
ولكن هل تعلمون مستمعين الأفاضل ماذا فعل هذا الرسول الشجاع كرد على هذا المقترح؟ لقد استثمر هذه الفرصة واغتنم الصعود على المنبر في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة ليقول كلمته للأجيال والتاريخ. وقف هذا الرجل على المنبر وأمام الآلاف من أزلام عبيد الله وجنده وشرطته، وراح موجها خطابه إلى أهل الكوفة قائلا وبكل بطولة وشجاعة: يا أهل الكوفة، أنا رسول الحسين إليكم، وأن الحسين على الأبواب، فاعلموا ما أنتم فاعلون.
مستمعينا الكرام، وبهذا الموقف الخالد وهذه الشجاعة الفريدة سجل هذا الرجل ملحمة البطل الذي لا يهمه الموت أمام إرادة الاستشهاد، فيحسب حساب التاريخ والمبادئ ولا يأبه بالموت في سبيل الله، فيأمر عبيد الله بن زياد به فيقتل ليسجل للتاريخ نماذج الرجال الأفذاذ الذين يتخذون قرار الاستشهاد في اللحظات العصيبة دون خوف أو تردد أو تهيب. ولكن ماذا يكون صدى هذا الموقف في نفوس أهل الكوفة؟ وماذا سيكون ردهم أو رد فعلهم؟ الإمام الحسين عليه السلام على الأبواب، وهم الذين كتبوا إليه ليأتي، وهذا هو رسوله يودع الدنيا بتبليغ الرسالة والوصية، يضحي في آخر لحظة من لحظات حياته بأداء الأمانة وبكل رجولة. ماذا سيكون رد الفعل؟ وكيف ستكون الاستجابة ممن كتبوا إلى الحسين يطلبون منه الإسراع إليهم؟
يأتي شخص من أهل الكوفة من أزلام عبيد الله ليقطع رأسه الشريف، فيقال له: لماذا قطعت رأسه؟ فيقول: لكي أريحه. نعم، بهذا المستوى من الموقفين يمكن أن تقاس الأمم والشعوب. مشهد يضحي خلاله الإنسان العظيم لأداء الأمانة وتبليغ الرسالة، ومشهد يتطوع فيه أحد المهزومين لإراحة الضحية على أيدي الجلاد بقطع رأسه شفقة عليه، أو هكذا يقول لنردد: إذن جميعا مع الإمام الحسين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات في السيرة الحسينية.
شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.
يا رمال الطفول قصي علينا، يا رمال الطفول قصي علينا، من جهاد الحسين درسا إلينا، من جهاد الحسين درسا إلينا.
يا أرض كربلاء هل تخبريني كيف طاب الحسين فهم المنوني؟ يا أرض كربلاء هل تخبريني كيف طاب الحسين فهم المنوني؟ ما بك يا رمال لم تسمعيني قصة من حسين فيها حيينا، قصة من حسين فيها حيينا.
يا رمال الطفول قصي علينا، يا رمال الطفول قصي علينا، من جهاد الحسين درسا إلينا، من جهاد الحسين درسا إلينا.
وعن ساق الحمى هل عندك إخبار؟ قل فاضي بلا كفوف من يأخذ الثار. وعن ساق الحمى هل عندك إخبار؟ قل فاضي بلا كفوف من يأخذ الثار. سكن نادت يا بوي أين ساقينا، سكن نادت يا بوي أين ساقينا.
يا رمال الطفول قصي علينا، يا رمال الطفول قصي علينا، من جهاد الحسين درسا إلينا، من جهاد الحسين
إلينا. هذه الشهداء على الرمضة صرعا، عثر به العرى ثلاثة تبقى. هذه الشهداء على الرمضة صرعا، عثر به العرى ثلاثة تبقى. لأنصار الحسين من دافينا، لأنصار الحسين ما من دافينا.
يا رمال الطفول قصي علينا، يا رمال الطفول قصي علينا، من جهاد الحسين درسا إلينا، من جهاد الحسين درسا إلينا.
زينب الحوراء تأتي بالوديعة لأمها الزهراء بهذه الفاجعة، زينب الحوراء تأتي بالوديعة لأمها الزهراء بهذه الفاجعة. يا أرض كربلاء هل تخبرينا، يا أرض كربلاء هل تخبرينا.
يا رمال الطفول قصي علينا، يا رمال الطفول قصي علينا،
جهاد الحسين فرجا إلينا، من جهاد الحسين فرجا إلينا
إلينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو المكر الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن عندما نقول فلان ماكر يعني ماذا؟ أن يبيت خطة للإضرار بالغير. طبيعي الماكر لا يكون إلا في الضرر، وإلا لو أن الإنسان بيت خطة لنفع الغير هذا لا يعد مكرا، هذا يسمى تدبيرا حسنا. مثلا إنسان هكذا يبعث لك المشتري، هكذا يتفق، نعم إنسان يريد بضاعة ولديه مال يسوقه سوقا من دون أن تعلم أنت، تقول له يا فلان اشتري من فلان، هذا تدبير خفي ولكن لا يسمى مكرا. المكر في الإيقاع في الضرر، إنسان يبيع بضاعة مقشوشة هذا ماكر، إنسان يقترض منك مالا وهو يعلم أو وهو يبني في قلبه أن لا يرجع لك المال هذا ماكر. طبعا هذا العمل لو تكرر منه مرات ومرات يسمى مكارا. الماكر مرة مرتين مثلا، الذي يديم هذه الصفة إنسان مكار. أما بالنسبة إلى رب العالمين، رب العالمين يصف نفسه بالماكر في أكثر من آية. اتفاقا رب العالمين يقول والله خير الماكرين، معنى ذلك ليس معنى ذلك أن